وتعالى، نسأله سبحانه وبحمده أن يديم علينا نعمه وآلائه وفضله في الدين والدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، بيعطينا منح إلهية حتى نجدد معاني الإيمان ومعاني القرب من الرحمن في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده. ومن هذه المنح كما تعلمون شهر رمضان، وفي هذا الشهر نريد أن احنا نستثمر العبوديات أو مقامات العبودية المختلفة حتى نصل إلى الله عز وجل. كل مرة كده نحط حاجة جديدة في القلب، نجدد بها الإيمان، نجدد بها العلاقة مع الله، نجدد بها معاني السير، نجدد بها معاني تعلق القلب بالله في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى. من الحاجات اللي احنا عايزين نشتغل عليها صراحة هي فكرة الاستعاذات النبوية، إزاي يكون لي باع وعلاقة مع الله عز وجل بتعلق القلب به من خلال هذا المقام، هذا الأمر، هذه العبادة، هذه الطاعة، هذا الدعاء أو هذه الأدعية، أدعية الاستعاذات النبوية. عايزين نقول في أعوذ بك إن إحنا عايزين نتكلم عن تعلق القلب بالله عز وجل والالتجاء إلى الله بحفظ الأبدان وحفظ القلوب وحفظ الأرواح في رحلة السير إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان لا يستعيذ بغير الله ولا يستنصر بسواه سبحانه صلى الله عليه وسلم ولا يلجأ إلى غير حماه. ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو، فما بالك بيا وبحضرتك؟ المفروض قلوبنا تبقى عاملة إزاي؟ عشان كده ابن بطال كان بيقول جميع أبواب الاستعاذة بتدل على أنه ينبغي سؤال الله والرغبة إليه في كل ما ينزل بالمرء من حاجاته وأن يعين كل ما يدعو فيه، ففي ذلك إطالة الرغبة إلى الله تعالى والتضرع إليه، وذلك محض طاعة لله. عايزين نهيئ قلوبنا في قضية تعلق القلب بالله عز وجل من خلال هذه الاستعاذات. كان روى ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كان بيعلم الصحابة إيه في قضية تعلق القلب بالله عز وجل في رحلة السير إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة كما روى ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. يا الله، طبعا إن كان الحديث فيه ضعف ولكن نقوله استئناسا لترغيب المعنى وتوصيل المعنى لقلوبنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. تخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه للصحابة؟ يعني أعزكم الله، لو الحذاء بتاع حضرتك أو الكوتش بتاع حضرتك أو أي حاجة أنت لابساها اتقطعت، أنت قولي يا رب صلح لي الحذاء بتاعي، يا رب ارزقني حذاء جديد، يا رب. متخيلين يا جماعة؟ عشان العبد يستشعر الافتقار إلى الله عز وجل في كل شيء وفي كل أمر، وإن كان دقيق وإن كان صغير، ولا يستحي أبدا من سؤال الله عز وجل مهما كان سؤال. متخيلين؟ طيب إحنا عايزين نتكلم عن الاستعاذة، صح؟ طب هي إيه معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة في اللغة أعوذ بالله، أي ألجأ إلى الله، وقيل العوذ أي الالتجاء إلى الغير والتعلق به والاستجارة به ثقة فيه. لما بتلجأ إلى حد، تخيل كده لما حضرتك أو والدك أو والدتك أو أي حاجة في مشكلة معينة، روحوا لفلان، كلمي عمك فلان هيخلص لك الموضوع ده. أنت بتلجأ ليه؟ لأنه واثق فيه وعارف إنه عنده إمكانيات يستطيع من خلالها إن هو يخدمك في الخدمة اللي أنت عايزها. بترفع سماعة التليفون: أيوه يا فلان، أنا محتاج كذا أعمله لي. ليه؟ أنت واثق إن هو مش هيخذلك، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل لما قلب العبد يتعلق بيه أكتر ويسأل الله عز وجل يزداد يقين بأن الله عز وجل لن يخذله، أن الله عز وجل قادر على أن يعطيه ما يريد إن كان هذا هو الخير لهذا العبد. وهنتكلم بعد كده إن شاء الله في قضية المنع والعطاء وهكذا. طيب وفي الشرع مش هيختلف قوي على على المعنى اللغوي، عشان كده ابن كثير بيقول الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. تاني تاني عايزين نسمع بقلوبنا يا جماعة، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. يبقى العيادة بتكون لدفع الشر، واللياذ بيكون لطلب جلب الخير، اللي هي ألوذ بك، عارفين مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي، اللي هو من غيرك يا رب هطلب منه الخير، وهطلب الخير اللي لما بيرزقه بيعين العبد على هذا فيجعله يشكر فيتقبله منه فيزيده، إن أنا يا رب أطلب بك الخير وأدفع بك الشر، كأن لسان قلبك وحالك بيقول أنا بك وإليك لا حول ولا قوة لي إلا بك يا الله. ابن كثير بيتكلم إن أصل الاستعاذة بتكون من الشيطان، فبيقول ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، من إيه؟ أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يثنيني عن فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. وقد حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذ له ماذا تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ فالتلميذ بيقول له أجاهده، قال فإن عاد، قال أجاهده، قال فإن عاد، قال أجاهده. قال يا بني هذا يطول، أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ماذا تصنع؟ قال أكابده. عنده مشكلة في عقله، عنده مشكلة في إدراك المعنى اللي الشيخ عايز يوصله له. قال أكابده وأرده جهدي. قال يا بني هذا يطول عليك، ولكن الشاهد بقى، ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك. يا الله، استغث بصاحب الغنم يكفه عنك. احنا بنستغيث بالله حتى يكف عنا ما يؤذينا؟ هل بنستغيث بالله حتى يكف عنا ما يشغلنا عنه؟ هل نستغيث بالله حتى يعطينا ما يقربنا منه؟ ولا عادي مش فرق، مش واضحة قوي عندي الوضع، فعلا محتاجين ان احنا نشتغل عليه. عشان كده اقول لك ان من لطائف الاستعاذة ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرار من العبد بالعجز والضعف، واعتراف من العبد بقدرة الله عز وجل، وأنه الغني القادر على رفع جميع المضرات والآفات، فضلا عن اعتراف العبد بأن الشيطان هو العدو المبين. تاني بيقول لك إن الاستعاذة فيها إقرار من العبد بالعجز والضعف، أنا عاجز يا رب، عاجز إن أنا أدفع عني أي ضر أو إن أنا أجلب لي أي نفع، فضلا عن اعتراف من العبد بأن الله هو القادر وهو الغني، ولا يكون دفع الضر أو جلب النفع إلا إذا أذن الله عز وجل. فيقول هو إقرار من العبد بالعجز والضعف، واعترافه من العبد بقدرة الله عز وجل وأنه الغني القادر على رفع جميع المضرات والآفات، واعتراف أيضا من العبد بأن الشيطان هو العدو المبين. والاستعاذة يا جماعة هي عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أعظم الطاعات اللي بيتقرب بها إلى الله، فضلا اللي بتزيد من تألق القلب بالله في رحلة السير إليه، إضافة إنها فيها تعظيم لله عز وجل، لأن المستعيذ بيشعر بالخوف من الشيء اللي هو بيحذر منه، فيلجأ إلى المستعاذ به وهو الله حتى ينصره ويحفظه، وده هو عين التعظيم. والتعظيم طبعا لله عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله. والمستعيذ بيكون في الحقيقة الحال هو ضعيف، يشعر بالعجز، عجز نفسه، فيلجأ إلى ربه ومولاه، وبيصاحب ده في قلب السائل إلى الله عز وجل ذل وخوف وافتقار واستكانة، وذلك لا يصلح إلا لله، فيحدث هناك عبادات قلبية لم تكن تحدث قبل ذلك، فيتقرب العبد بهذه العبادات إلى الله. احنا المدة بتاعتنا نص ساعة، مش عايزين نطول. إن شاء الله بإذن يكون، يعني بإذن الله عز وجل يكون معانا وقت تاني أكتر من كده. كل مرة هناخد حتة معينة كده في تأصيلات حتة الاستعاذة ونخش على الحديث إن شاء الله بإذن الله. فكنا عايزين نتكلم على أركان الاستعاذة ونكمل في فضل الاستعاذة، بس خلينا وأنواعها وهكذا، بس خلينا ناخد كل مرة حتة تأصيلية وبعد كده حتة بقى إيه الحديث بتاعنا إن شاء الله، عشان نجمع بين الخيرين بإذن الله عز وجل. هنبدأ النهاردة بالحديث الأول في الاستعاذات النبوية، أعوذ بك. حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ ما شاء الله له أن يقرأ، صلى الله عليه وسلم. ده الحديث بيخش معانا في دعاء في من أدعية الاستفتاح في الصلاة، تمام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك. التسبيح يا جماعة هو التنزيه الله عز وجل من كل نقص وعيب، فالله تعالى منزه عن كل عيب، سالم من كل نقص، مستحق لكل ثناء وحمد سبحانه وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك هنا وكأن التسبيح مقترن بالحمد، أي أسبحك يا الله، فبحمدك سبحتك. يعني إيه؟ يعني بفضلك يا رب علي وهدايتك لي سبحتك يا الله، وكأنك تريد أن تقول لله: بفضلك وهدايتك يا الله سبحتك. وتبارك اسمك، يعني كثرت بركة اسمك يا الله، إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. وقيل أيضا: تبارك اسمك، أي تعاظم ذاتك سبحانك. ليه بنقول كده يا جماعة؟ لأن المعنى ده لازم يستقر في قلوبنا، فالبركة والخير والزيادة والنماء لا تكون إلا من الله، ولا ينبغي أن تطلب إلا من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. فتبارك اسمك يعني كثرت بركة اسمك يا الله، وتعاظم ذاتك يا الله، فمن أراد البركة فلا يطلبها إلا من الله، وفي نفس الوقت يحرص على الأسباب اللي يستجلب بها بركة الله عز وجل، من فعل طاعة أو من ترك معصية أو من الأكل من الحلال أو بر الوالدين أو صلة الأرحام وهكذا. يا جماعة بركة الله عز وجل بنحتاجها في كل شيء، حتى في الطاعة، حتى في القرب. ممكن تصلي تبقى مضغوطة في الوقت، أنت في شهر رمضان فعلا الوقت ضيق ومش عارف تعمل إيه، ممكن ربنا سبحانه وتعالى تبقى في خلوة معينة قاعد مع نفسك نص ساعة، ساعة أقل أكتر، وتلاقي ربنا وضع لك فيها بركة، عرفت تذكر ربنا عدد كبير، وعرفت تقرأ قرآن بخشوع وبتدبر، عرفت تصلي لك ركعتين مستحضر فيها قلبك. البركة حتى في الطاعة، البركة في الأموال، البركة في الأولاد، البركة في كل شيء، في عطايا الدين والدنيا، في عطايا الدنيا والآخرة محتاجين ده. وتعالى جدك، يعني إيه؟ يعني تعالت عظمة الله فوق كل عظمة، زي بالظبط مؤمن الجن لما قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني إيه؟ يعني الله أعظم من أن يكون لي صاحبة أو ولد، متخيلين؟ ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق إلا أنت يا الله. وهنا محتاجين نقف مع نفسنا وقفة، يا ترى فعلا هل عبوديتنا لله هل إحنا بنعبد الله عبودية خالصة، ولا في عبوديات أخرى تخلى في قلوبنا وإحنا مش واخدين بالنا؟ زي عبودية المال، هل حد فينا بيعبد المال؟ ما تجاوبش، تقول لا إزاي؟ بيبان في المواقف. يعني إيه؟ يعني لو تقدم أمامك مال أو أعطيت مال أو ستأخذ مال ولكن فيه مخالفة شرعية أو فيه أمر لا يرضي الله عز وجل، هتاخده ولا مش هتاخده؟ هتقبل على هذا الأمر ولا لا؟ هواك، لما هواك بيبقى عايز حاجة ومراد الله عز وجل في ناحية أخرى، يا ترى بتقدم مراد الله ولا مراد نفسك وهواك؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، عارف إن هو اللي بيعمله غلط، وعارف إن مراد الله عز وجل في غير ذلك، ولكن هنا قدم هواه، عبد الهوى والعياذ بالله، هنا عبد المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيق فلم تقش. تخيلين؟ في عبوديات أخرى، واحد بيعبد السلطة، واحد بيعبد العلاقات، واحد بيعبد نفسه في الشهرة. عشان كده كان إبراهيم بن آدم بيقول: ما صدق عبد طلب شهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن يعافينا ولا يبتلينا. حب ثناء الناس طبعا، حب الشهرة، ما صدق عبد طلب الشهرة. تخيلين يا جماعة، هل في عبوديات أخرى؟ وكل واحد يبحث عن هذا الأمر، هل فعلا الله هو الأول والآخر عندي؟ هل الله هو المركز الأساسي اللي أنا، أو هو سبحانه وبحمده الوحيد بل الأوحد اللي بوصلة القلب موجهة لي سبحانه وبحمده، ولا في أمور تانية؟ مركزية السير في رحلة الحياة إلى الله ولا إلى أمور أخرى؟ محتاجين نقف مع نفسنا الوقفات دي، ثم نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهيجي معانا تفصيل شوية في قضية الشيطان قدام بإذن الله سبحانه وتعالى. بس عايزين نقول إن إحنا بنستعذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه. النفخ يعني الكبر، لأن العبد إذا غفل عن الذكر وسوس له الشيطان وتعاظم عليه، فيخليه هنا يقول لك إن النفخ هنا كناية عن الكبر، وكأن الشيطان ينفخ بالوسوسة فيجعل الإنسان أو العبد يتعاظم أمام نفسه ويحتقر الآخرين، اللي هو ازدراء الآخرين، احتقار الآخرين، احتقار تعاطي الناس التانية، ازدراء أعمال الناس التانية. أنا إنما اللي هي النزعة القارونية، إنما أوتيته على علم عندي، فده في كبر والعياذ بالله. عشان كده المفروض نستعيذ من الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والعجب ورؤية النفس وازدراء الآخرين، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح، إنه ولي ذلك القدر. فالنفخ هنا كناية عن إيه؟ عن الكبر، إن يحصل فيه تكبر، إن الشيطان يجعل العبد يتعاظم في نفسه، وإيه اللي يحصل؟ فيتكبر على الآخرين ويزدريهم، ويزدري أعمالهم، ويزدري الأمور الأخرى الخاصة بهم. عشان كده أحد السلف يقول: اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي عينك كبيرة، أنا مش عايز أتعظم قدام نفسي. وكان أحد السلف بيقول: لا أذاقك الله طعم نفسك، عشان ما يحصلش عشب وكبر والعياذ بالله وازدراء الآخرين، وهذا من الشيطان. والنفس المقصود بها هنا الشعر، وقيل السحر. الشعر لقول الله تبارك وتعالى، وده طبعا فيه ذم في للشعر او للامور اللي هي فيها مخالفات لقول الله تبارك وتعالى في سوره الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وقيل ايضا في النفس هي السحر، فانت بتستعين من ان انت يجعل الشيطان او يكون للشيطان عليك سلطان في حته ايه، ان يجعلك او يجعل قلبك يميل مع الشعر، يميل مع الاغاني، يميل مع، يقول لك كده انا بطلت اغاني بس لسه قلبي متعلق بيها، كل ما اسمع كده رتم اغنيه معين او لحن معين تلاقيني بدندن، ولو مش بدندن تلاقي قلبي انشغل بيه. إن ربنا يعيذك من هذا الأمر، إن ربنا يحفظك من هذا الأمر. والهمز، أعوذ بك من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. النفس، الهمز هنا هو الكناية عن الوسوسة لقول الله تبارك وتعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وقيل أيضا هنا مقصود بيه الصرع والجنون اللي ممكن يعتري الانسان. متخيلين ممكن الانسان يسرع يحصل كده ايه، خلاص يحصل له نوع من انواع الجنون بدرجات، وده من فعل الشيطان. عشان كده محتاجين ان احنا ناخد بالنا من ده. خد بالك انت طول ما انت معافى انت مش حاسس فين المشكله، انا ما بيحصليش صرع، انا ما بيحصليش جنون، لكن اللي بيحصل له ده خصوصا في قضية السحر والأعمال والعياذ بالله والكلام ده، لا الموضوع صعب جدا يا جماعة فعلا. فسأل الله عز وجل العافية. خلاصة الأمر إن هذا الذكر من أجل الأذكار وأجل الاستعاذات النبوية. شيخ الإسلام تيمية بيقول: أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محض، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الله، وقوله الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل. ابن القيم بيقول: إذا قال، أي العبد، إذا قال العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد. فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص أو عيب. وتبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه، وبارك فيه سبحانه وبحمده، ولا على آفة أو مرض إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا. وكمال الاسم من كمال مسماه، فإذا كان هذا هو شأن اسم الله، اسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فكيف بشأن المسمى سبحانه وبحمده؟ كيف بشأن الله إذا كان مجرد الاسم بس يا جماعة لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء، ده الاسم بس، فما بالك بالله جل في علاه. فيجعل القلب يعظم هذا الرب الجميل الطيب العظيم سبحانه وبحمده، وتعالى جده، أي ارتفعت عظمته وتجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنه على كل شأن، وقهر سلطانه على كل سلطان. فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته أو في ألوهيته أو حتى في أفعاله أو صفاته، كما قال مؤمن الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإذا قال العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد آوى إلى ركنه الشديد، واعتصم بحوله وقوته من عدوه المبين الذي يريد أن يقطع عن ربه ومولاه ويبعده عن كربه وكنفه في رحلة السير إليه. هذه كانت وقفة يسيرة مع أول حديث، أو مع أعوذ بك، أو مع الاستعاذات النبوية التي نريد من خلالها أن يتعلق القلب أكثر بالله عز وجل، وأن نتعرف أكثر على حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ومولاه، حتى نقتدي به، فتتعلق قلوبنا بربنا بربنا سبحانه وبحمده، فنتقرب إليه أكثر وأكثر، ونأوى إلى ركنه الشديد، فهو نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.